إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة أهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. يجوز أن تقول فقد أحكم أمر الدين كله، فيكون التوكيد للأمر، وأن تقول قد أحكم أمر الدين كله فيكون التوكيد للدين. الأثر الذي ذكره عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى وفي سنده انقطاع، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بعض كلام عليه. أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أساس النهج السلفي الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة. معلوم أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخللت ذلك ردة على الصحيح، وهو التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر للصحابي. فإذا لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي على إيمانه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تخللت تلك الفترة من رؤيته إلى وفاته ردة على الصحيح، لأن هنالك من وقع منه شيء من ذلك، كطليحة الأسدي رضي الله عنه، إنه كان قد تنبأ وغزى المدينة في جملة من بني أسد، ثم لما طارده الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لما طاردوه وطاردوا من معه وكاد يؤخذ، ولكن الله تبارك وتعالى قدر شيئا آخر، إنه قد أسلم بعد ذلك وعاود الإسلام وحسن إسلامه وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى أتاه اليقين، فهو ممن تثبت له الصحبة. أيضا هنالك من لم يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعاهة، كعبد الله بن أم المكتوم، فإنه كان أعمى، ولذلك لا يقال من رأى النبي، ولكن من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنك لو اشترطت الرؤية فإن هنالك من لم يرى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يكون قد شهد معه الموسم في موسم الحج في حجة الوداع، وكان بعيدا بحيث لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ممن أسلم بدعوة الدعاة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهؤلاء صلوا خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع وشهدوا معه الموسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم طبقات، كما مر بحث ذلك باستفاضة في علم المصطلح. لقد مدحهم الله تبارك وتعالى في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلهم في صحيح سنة. قال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وذكرهم الله تبارك وتعالى بالخير كله في قوله جل وعلا: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وصفهم بصفاتهم في كثير من الأحاديث ووصى بهم ونهى عن سبهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه في قصة بني جديمة عندما أمر خالد بن الوليد باستمرار القتال فيهم وهم يقولون صبأنا يعنون أسلمنا، فنهاه عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الأولين رضي الله عنه وحصلت بينهما مقاولة، فقال خالد رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما تفخرون علينا إلا بأيام سبقتمونا بها، يعني سبقتمونا بها في صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكى عبد الرحمن خالدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وأنت كما ترى الخطاب يتوجه إلى بعض الأصحاب، ومع ذلك لو أنفق من تأخر إسلامه ولو كان ذلك القدر ليسير نسبيا عمن سبق إلى الإيمان واليقين والجهاد في سبيل رب العالمين، أنت ترى أن هذا السبق ملحوظ بعين رعاية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رضي الله تبارك وتعالى عنه. الآيات والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، والصحابة رضي الله عنهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى أساس أهل السنة والجماعة. من لم يأخذ عن الصحابة فقد ضل. والخوارج كما تعلمون الذين خرجوا على الأمة بأسيافهم وببدعتهم كفروا الصحابة ولم يأخذوا السنة عنهم، من أجل ذلك ضلوا ضلالا مبينا. بل إن ابن عباس رضي الله عنهما في المناظرة المشهورة لما كلمهم قال: وجئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس فيكم أحد منهم، لأن الصحابة أعلموا بدين الله تبارك وتعالى وأدرى بأحوال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخوارج لم تنفعهم كثرة عبادتهم ولا كثرة صلاتهم ولا طول قراءتهم ولا تبتلهم وصيامهم، كل ذلك لم يجد عنهم شيئا، بل هم شر الخلق والخليقة، وكل ذلك لأنهم فارقوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانوا بتلك المفارقة كلاب النار. فالخوارج كلاب النار، لما كانوا في هذه الدرجة الهابطة وبذلك الوصف الذي شملهم، لأنهم خالفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرجعوا الأمر إلى أهله، ولم يسندوه إلى من يفقهه ويفهمه، والصحابة متوافرون، فهؤلاء خرجوا على الأصحاب ولم يعتبروا بأقوالهم ولم ينظروا إلى فقههم وعلمهم، وإنما خرجوا عليهم فكفروهم ورفعوا الأسياف حتى قتلوا من الأصحاب من قتلوا رضوان الله عليهم، فكانوا بذلك كلاب النار. بل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه. فالوصف فيهم ضاف وطويل الذيل جدا، ومن تتبع الأحاديث التي تخص الخوارج علم علم هذا الأمر. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخرجوا عليهم خروجا علميا. أولا، فأدى خروجهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن جادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منهجهم وفي فقههم وفي يقينهم وفي علمهم وفي تناولهم للأمور وفي منهجهم، أدى هذا كله إلى خروجهم عليهم وعلى الأمة بالأسياف، وفتحوا باب شر ما زال مفتوحا إلى يوم الناس هذا. كل ذلك بسبب مخالفة أصحاب الرسول. فإذا الأساس الذي تبنى عليه الجماعة هو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يبتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، ابتدع الناس وهم ثابتون على الحق. صار من صار شيعية، وصار من صار خارجية، صار من صار قدرية، وصار من صار مرجئية، والصحابة على ما تركهم عليه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يجانب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبتدع، وكل بدعة ضلالة. والله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فمن قال معتقدا إن الدين فيه نقص فهذا خارج عن دين الله تبارك وتعالى، لأن الله قد أخبرنا في القرآن العظيم أنه أكمل الدين. فإذا جاء من يقول إن الدين ناقص يحتاج إلى إكمال فهو مكذب بصريح القرآن، ومن كذب بصريح القرآن كفر. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. المبتدع بلسان حاله لا بلسان مقاله يومي ويشير إلى هذا المعنى، كأنه يقول إن الدين ناقص، وإنه ببدعته يريد أن يكمل النقص الذي وقع في الدين. والله أكمل الدين، لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خان الرسالة. لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فالذي يقول إن هنالك من البدع ما هو حسن، فهذا كأنه يزعم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد خان الرسالة، أو هو مكذب بصريح القرآن. إما أن يقول إن قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم ليس على ظاهره ولا حقيقته، وإما أنه يقول إنه كمل فعلا، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تلقاه كاملا ولكن لم يبلغ. فجاء هذا المبتدع من أجل أن يأتي لنا بإكمال ما نقص في دين الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فكل بدعة في الإسلام فهي ضلالة. وفي حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، نص: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وهو مما يقال لتشديد الاستمساك بالأمر، والعض عليه بالنواجذ بأصل الأضراس، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن نتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل لهم سنة مستقلة؟ حاشا، سنتهم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم إنما ينهلون من كتاب ربهم ومما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هل أتوا بشيء جديد؟ هل أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه؟ حاشا وكلا، وإنما أتوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الفاروق في هذا الذي يروى عنه مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى: لا عذر لأحد في ضلالة راكبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقال الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك فيما نسب إليه، لأن في السند انقطاع، ولكن سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أنه قد صح هذا المعنى عن الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه بسند نظيف. فالمؤدى واحد، فقد بينت الأمور، لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد عذرا. ليس معنى هذا أن الإمام البربهاري رحمه الله عندما يأتي بكلام أمير المؤمنين عمر فإنه لا عذر له عند الله، أنه لا يعذر بالجهل، هذا شيء آخر، ويتكلم عن أمر آخر. أن السنة وضحت الأمر كما وضح الأمر الكتاب العزيز. فإذا يأتي من يأتي ويقول: وجدنا آباءنا على أمة لا يقبل منه، ويقول: أنا حسبت هذه الضلالة هدى. لا، لو أنك رجعت إلى الكتاب والسنة لوجدت الفصل في المسألة. فإذا لم يرجع فهو إما أن يكون مستهينا بدينه فهو يخبط فيه خبط عمياء، وإما أن يكون صاحب هوى، وإما أن يكون مقلدا للآباء والأجداد أو للأشياخ والقادة والأمراء، وهو ملوم في كل حال، لأنه لا بد أن يعود إلى الكتاب والسنة، أن يسأل بهما وعنهما خبيرا. فلا عذر لمن ابتدع في دين الله تبارك وتعالى أو ضل أو جهل أحكاما بينها الله تبارك وتعالى وأوضحها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأن الكتاب والسنة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. وهذا الذي لا عذر له مبتدع لا يتبع، ولو أنه اتبع لاستقامت قدماه على الصراط المستقيم، فلذا لا عذر له، لأن الدين لم يدع لأحد مدخلا، وإنما بين الكتاب وبينت السنة ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى بيانا كاملا شاملا كافيا شافيا، فانقطعت الأعذار. وإلا لكان الخارجي معتذرا بجهله، لأن عنده حماسة وهو يريد أن يطبق الشريعة كما يدعون، فإذا ما خرج على الناس ودمر وخرب وفجر وقتل الأبرياء وكفر المسلمين، ثم يأتي إلى ربه ويقول: لقد حسبتها هداية، كنت قد ظننت أني على هدى. لا عذر له، ولذلك هم كلاب النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع شدة عبادته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنهم يأتون من العبادة بشيء عظيم، حتى قال: يحفر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم. هؤلاء يأتون من العبادة بشيء عظيم، وهم في الوقت ذاته لا يفقهون ما يأتون ولا ما يقرؤون. عندهم أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فلا ينصب بنور هدايته في حبات قلوبهم، وإنما لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، فهم لا يفقهون معانيه. ولو أنهم رجعوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخبراء بذلك لأفهموهم وعلموهم، وكانوا أحرص شيء على هدايته، حتى ذهب إليهم ابن عباس فناظرهم، بل ناظرهم قبل ذلك علي رضي الله عنه،
بل إنه تمهل فلم يقاتلهم حتى قاتلوا، كف عنهم حتى سلوا السيوف وعملوا القتل في أصحاب علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقاتلهم فقتلهم وشردهم كل مشرد جزاء وفاقا. كل ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أنهم جانبوا منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا كل من يخالف الصحابة في كل جيل وفي كل عصر وفي كل مصر لابد أن يكون من أهل الضلال المبين. ولذلك بعد أن ساق أثر عمر رضي الله عنه قال هو رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. فعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج السلف بين واضح لا يلتبس، من يرد الله به خيرا يوفقه إلى تلك السبيل، لا كتاب الله سنة رسول الله، لا يأتيهما الباطل من بين يديهما ولا من خلفهما. أن الله عصم الكتاب وعصم السنة، فلا يمكن أن يتطرق شيء من الضلال إلى ذلك بحال. ولكن يؤخذ ذلك بفهم السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فحينئذ يضمن الإنسان العصمة من الضلال في أصل التلقي وفي المنهاج، وعليه أن يراقب قلبه وأن يراعي سره حتى يزكي نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسنة وهي بالمعنى العام سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. السنة بالمعنى العام الطريقة، المنهج، المنهاج الذي كان عليه أصحاب رسول الله، ما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه، هو السنة. عليكم بسنتي، بطريقتي، بمنهاجي الذي جئت به، بما جئتكم به من الأحكام، من العقائد، من العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك بالدين كله. السنة الطريقة، هي طريقة رسول الله. فهذه السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وكتب التوحيد التي كتبت في بيان تلك السنة مما يتوجب على المسلمين أن يعكفوا عليه حتى يعرفوا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والحق المبين. قال المصنف: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع وترك الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأثر الذي ذكره المصنف رحمه الله عن عمر رضي الله عنه فيه انقطاع، ولكنه صحيح ثابت عن عمر بلفظ قريب من هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله. وذلك ما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يعملون أعمالا لا يراهم فيها أحد من البشر، فينزل الوحي ليبين فيأخذون بالوحي. هذا سر لا يعلمه ولم يطلع عليه إلا الله، ولكن كشفه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فآخذهم به. وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، لا علاقة لنا بسرائركم، لا يطلع عليها إلا الله. فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسن، يعني استقيموا على منه، وإلا أخذتكم بما يظهر لي من أعمالكم وأقوالكم وأفعالكم، لأني ليس لي أن أفتش في سرائركم، وإن ادعيتم وزعمتم وحلفتم أن سرائركم نظيفة وأنها على السوي، سرائركم موكولة إلى داريكم، وأما أنا فأؤاخذكم بظواهركم لا بسرائركم. إذن عليكم أن تستقيموا على المنهاج، لا عذر لكم، من لم يستقم على المنهاج أخذته، والذرة موجودة والصوت لمن خالف والسيف إن استوجب قتله. تندرج تحت هذا الأثر بهذا اللفظ الذي أخرجه البخاري، تندرج تحته مسائل مهمة جدا في المنهج. الأولى إبطال القاعدة المشهورة عند كثير من الجماعات الحركية التي لم تبني دعوتها على العلم بالكتاب والسنة والآثار الثابتة، ألا وهي نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة مصادمة للكتاب والسنة. أما القرآن فقد قال الله تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. والقاعدة تقول يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. فهي مصادمة كما ترى لظاهر القرآن، ومصادمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وأخرجه مسلم في صحيحه من رواية أبي سعيد. فكذلك ترى أن هذا الأمر الذي ذكروه لا يمكن أن يتحمل على هذا النحو بحال أبدا. أيضا مما تتضمنه تلك القاعدة هي ما ذكره الإمام المصنف رحمه الله تعالى من أن الأساس هم أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، فمن خالفهم أخذ لأنه ضل وابتدع. وإذا كان الأمر على وجهه فإن من ضل وابتدع لا بد أن يؤدب. من خرج على الجماعة وفارقها وخلع الربقة من عنقه أخذ. لا يترك هؤلاء هكذا يصنعون ما يحبون ولا ما يشتهون ولا يأتون بما يريدون، لأنه لا بد من استقامتهم على المنهاج. قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. قد مر حاله وأن فيه انقطاع. النية الحسنة لا تجعل الباطل هدى، والنية الحسنة لا تجعل الفاسد صحيحة. كثير من الناس يريد الحق، بل أولئك الذين يصنعون ما يصنعون سرائرهم موكولة إلى الله تبارك وتعالى، ليس لنا أن نتكلم في سرائرهم، ولكن أعمالهم مخالفة لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبذلك يؤخذ. هذه السرائر إذا كانت حسنة وكان العمل على غير منهاج أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه النية الحسنة وتلك السريرة الطيبة لا تغني شيئا، لأنه لا بد أن يتوفر شرطان: لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. لماذا خالفتم؟ عندكم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمراؤكم ومرشدوكم وقادتكم ومعلموكم وأشياخكم، هؤلاء ليسوا شيئا بجوار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلماذا أخذتم بأقوالهم وعددتموهم كأنما هم من المعصومين؟ لا يتطرق إلى أقوالهم خطأ. هؤلاء تتعصبون لأقوالهم كأنما تتعصبون للوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فلان، من فلان هذا؟ من يكون فلان؟ قد لا يساوي في حقيقة الأمر وزنه ترابا، ولكن قال فلان، من فلان؟ لابد أن يعرض قول فلان على ما جاء به رسول الله، على الكتاب والسنة، فإن وافق قبل لأنه وافق، لا يقبل لأنه قول فلان، ولكن إنما يقبل لأنه وافق الكتاب والسنة. ليس لأحد كلام مع كلام الله ومع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وافق قبل وما خالف رد. فالنية الصالحة وحدها لا تكفي، الإخلاص وحده لا يكفي، لابد من المتابعة. الرجل الذي جاء يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يحسن الصلاة، صلى وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقام فصلى كما صلى، ثم قام فصلى كما صلى، وعلمه فتعلم. فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده لو مات على ما كان عليه لدخل النار. لو كان يصلي ونيته صالحة ولم ينكر الصلاة واجتهد في أن يأتي بها، ولكنه لم يتعلم كيف يصلي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتعلم الصلاة واجب لأن الصلاة واجبة، ولا تتم الصلاة حتى يتعلمها الذي يصلي، فإذا لم يتعلمها فإنه لا يكون قد أتى بالواجب. فقال: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. لم تنفعه نيته، لأنه لابد من الإخلاص ولابد من المتابعة مع الإخلاص، وهذا هو مناط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، يعني لا عذر لأحد بعد قيام الحجة وبعد بيان الحق. أي عذر بعد قيام الحجة؟ قامت الحجة وبان الحق وانقطع العذر وبان الرشد من الغي، فلا يسع المسلم إلا التسليم والانقياد لهذا المنهج، وهو الطريق المستقيم والمنهج القويم، وهو منهاج نبوة نبينا الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. وفي هذا إشارة إلى ما مر من الأدلة من أنه يجب اتباع منهج الصحابة، فاتباع منهج الصحابة واجب، يجب على المسلم أن يتبع منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان جابر رضي الله عنه يقول: أما بعد، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فأحسن، لم يقل فإن أحسن، فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان عمر بن الخطاب يقول: أصدق القيل قيل الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد، وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول الاعتقاد: فمجموعهم، يعني الصحابة، معصوم من الزيغ والضلال والأهواء، فهم حملة الدين إلى الناس، وهم منارات الهدى ومصابيح الددى، فلله ذرهم، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فاتباع منهج الصحابة أعلم وأحكم وأسلم وأقرب للفطرة السليمة، ففي الكتاب والسنة كل خير وبر. فيجب علينا، يجب أن نتبع منهج الصحابة رضي الله عنه، ولا يمكن أن نتبع حتى نعلمه، لأن الناس أعداء ما جهلوا، وإذا طلب من إنسان أن يسلك سبيلا لا يعلمها فقد كلف بأمر لا يقوى عليه، فلا بد أن نتعلم ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أمور الاعتقاد، من أمور العبادة، من أمور المعاملة، من أمور الأخلاق والسلوك، كيف كان هديهم، وكيف كان دلهم، وكيف كانت عبادتهم، كيف كان فقههم رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا الأمر لم يخالف فيه أحد على مدار تاريخ الإسلام إلا أهل البدع، هم الذين خالفوا في وجوب اتباع أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هم الذين تعاملوا كأن الأمور لم تظهر، وأن الحجة لم تقم، وأن السنة والجماعة لم يحكم أمر الدين كله، وكأنه لم يتبين للناس، فصاروا إلى الابتداع وجانبوا الاتباع وأتوا بأمر كبير. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم رحمة الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وعلمه أي علم الدين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم. والسواد الأعظم الحق وأهله، فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. ونبدأ بما انتهى به، لأنه أطلق إطلاقا يحتاج إلى تقييد. فقال رحمه الله: فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. هو يريد رحمه الله تعالى من خالف في شيء من أصل الدين، فكلامه حينئذ يستقي. ففي العبارة إطلاق يحتاج إلى تقييد، لأنه ليس كل من خالف شيئا مما كان عليه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم من أمر الدين يكون كافرا، إلا إذا خالفهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم في شيء من أمر الدين مما كانوا عليه رضوان الله عليهم أجمعين. وسيأتي لها مزيد شرح إن شاء الله تبارك وتعالى. اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع لنا الدين، ولم يجعل اختيار الدين إلى عقولنا، بل تولى سبحانه وتعالى أمر الدين فشرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل الذين بيّنوا لنا الحق بدليله، وبيّنوا المنهج الحق، وبيّنوا الطريق الصحيح الذي من سلكه صار على وفق منهج الله ورسوله، ومن خالفه أي خالف هذا الطريق والمنهج كان ضالا مضلا. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. لم يجعل الله تبارك وتعالى اختيار الدين إلى عقولنا، ولو كان الأمر كذلك لتغيرت وجهات النظر، لأن العقول متفاوتة ومتضاربة. فإذا قال قائل: نأخذ الدين على عقل فلان، فيقول آخر: ولما يؤخذ الدين على عقله ولا يؤخذ على عقل أو على عقل فلان ممن يعظمه؟ وحينئذ لا يستقيم للناس أمر الدين، بل لا يكون لهم دين أنزله الله رب العالمين، ولكن يصير للناس أديان بعدد عقولهم. فكل من كان له عقل فله دين على حسب عقله، وهذا لا يستقيم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم وخلقهم لعبادته، وهو الذي طلب منهم أن يعبدوه كما شرع له. يعني لم يقل لهم: اعبدوني كما ترون كما تشتهون، لأن بعض الصوفية الحمقى خالفوا في هذا الأصل فعبدوا الله بأهوائهم. بعضهم كان يذهب إلى مستوقع كثر فيه البعوض حتى استوحش وتوحش، فكان يجلس في الماء كاشفا ظهره ليلا طويلا ليلدغه البعوض، ويقول: هذه من أجل العبادات والقربات إلى الله تبارك وتعالى. كالأحمق الذي كان يدور مع الحمار بالرحى من الصباح إلى المغرب، فإذا ما حل الحمار أعتق هو، فيقول: اللهم تقبل مني وأنت أكرم الأكرمين. ومنهم من كان يقوم الليل كله على قدم واحدة، ويقول: من أعظم العبادات أن تقوم الليل على قدم واحد. فلم يدع لنا ربنا تبارك وتعالى مدخلا في العبادة. العبادة توقيفية، أرادنا عابدين بمطلق عابدين؟ لا، لم يطلب منا سبحانه وتعالى مطلق العبادة، ولم يردنا مطلق عابدين، وإنما أرادنا عابدين عبادة مقيدة وضحها لنا على لسان رسوله في الكتاب وفي السنة. فمن تجاوز ذلك فكان متعديا ظالما جائرا، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم: رد عليه عمرو. لذلك لما توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فمن جاوز أو تجاوز ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. أنت تتوقف في الوضوء عند حدود ما جاء به الرسول. توضأ ثلاثا، تتوضأ أنت ثلاثة، فبعضهم يتوضأ خمسة ويقول: زيادة في الخير وزيادة في الخير خير. الذي يغتسل مرة يقول: لا، بل نغتسل سبع مرات. تعدى مع إساءته وظلمه. فالعبادة مخيرة لم يجعلها الله تبارك وتعالى لنا، بيّن الله تبارك وتعالى لنا الطريق المستقيم وبيّن الهدى القويم الذي من سار عليه نجا في الدنيا والآخرة، ومن تخلف عنه فكأنما تخلف عن سفينة نور. قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالآية تدل على اتباع الطريق المستقيم. ما هو الطريق المستقيم؟ طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ونهت في الوقت ذاته عن اتباع السبل. فمن خالف الطريق المستقيم ضل وانحرف، لأنه يصير إلى سبل على جانبي الصراط المستقيم. هو صراط واحد، الصراط المستقيم صراط واحد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. على جانبي هذا الصراط المستقيم سبل جعل لها خطوطا قصيرة متعامدة على الصراط المستقيم. هذه طرق مسدودة وهي لا تؤدي إلى الغاية، الغاية إلى الأمام، وهذه معاكسة للغاية التي يؤدي إليها الصراط المستقيم. ولذلك قال: على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فنهت الآية عن اتباع السبل ودلت على الحق المبين الذي لا يختلف. قال القرطبي رحمه الله: السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع، وتعم غير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام. هذه كلها عرضة للسلب ومظنة لسوء المعتقد. ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ولكنه لم يجنح لعقل، يقول أعلم وكذا، ولكن لم يجنح لهذا العلم وعاد إلى ما كان عليه رسول الله. أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولا أدري الحكمة من تقبيلك. أنا لا أدري ما هي حكمة تقبيلك، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، فلا بد أن أفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. ماذا نمسح على ظاهر الخفين؟ لم يصبهما شيء كما أصاب باطن الخفين. فإن كان مسح فإنه لا يكون للظاهر، إنما يكون لما سواه. ومع ذلك يقول: ليس الدين بالرأي. هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتوقف عند حدود ما صنع. هل لك كلام معه؟ هو رسول الله، هل تعارضه في أنه رسول الله؟ هل تكذبه فيما جاء به من الله؟ هل تتهمه في صدقه؟ ما حاله مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لابد من التسليم لما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما ترى في كلام عمر رضي الله عنه وفي كلام علي رضي الله عنه، كما ترى هنالك دليل قوي وحاسم على وجوب اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن تكون على منهاج النبوة وألا تركن إلى عقلك. ولكن الواقع، ولكن الناس، وماذا نصنع في هذا العالم، والأحوال قد تغيرت والأمور قد تبدلت. فيقال: وهل جاء محمد بغير ما جاء به نوح؟ هل كان في عهد نوح فرس وروم؟ هل كان في عهد نوح قوتان من القوى العظمى تتحكمان في العالم كما كان الفرس والروم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتملكان وتملكان؟ ومع ذلك الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به نوح عليه السلام. الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده، إلى توحيد الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. سبحان الله، يقول بأي عقل يوزن الكتاب وبأي عقل توزن السنة، وهنالك عقل يوزن به الكتاب، هل هنالك عقل توزن به السنة؟ هذا كلام الله ووحيه أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوحاها الله تبارك وتعالى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تركن إلى العقل، فالعقل لا يشرع لنفسه ولا دخل له في الشرع، يفكر به المسلم في أمور حياته، يزن به الأمور الدنيوية، ويكون مع ذلك تابعا للشرع، ولا يكون الشرع تابعا للعقل. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. يحذر المصنف رحمه الله من اتباع الهوى، والهوى ميل النفس إلى ما يلائمها، فالهوى هو الذي أوقع أهل البدع في الضلال، لأنهم اعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم. فتجد الخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم وعقولهم، لا يعتمدون على سنة ولا على إجماع. فالحاصل أن في مخالفة أمر النبي وهديه صلى الله عليه وسلم الزيغ والضلال، ولربما يصل الأمر إلى الكفر، ربما يصل أمر المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته إلى الكفر، كما وقع للجهمية الذين نفوا الصفات جملة ونفوا أسماء الله تبارك وتعالى. ودليل ذلك، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى، أن من اتبع شيئا بهواه قد يمرق من الدين حتى يخرج من الإسلام. دليله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة الشرك، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصيبهم فتنة فيصيب قلوبهم شرك بمخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من الملة وحتى يمرقوا من الدين، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. فبين رحمه الله أنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة ووضح لهم المنهاج، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، فالجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله، كما قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الإمام أحمد كما في أصول السنة له: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. هذا هو أول ما قاله الإمام أحمد في بيان أصول السنة، إنما كتب المعتقد رحمه الله رحمة واسعة. أول شيء في كتابه في أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. قال الإمام البربهاري: وهم الجماعة، يعني الصحابة رضي الله عنه، وهم السواد الأعظم. ودليل ذلك كما ورد في المسند بسند حسن من حديث النعمان بن بشير، قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: هذه الآية في سورة النور: فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. فالشاهد أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين ولو كنت وحدك، فتكون أنت الجماعة ولو كنت وحدك، ولا يغرنك فريق الضلال وإن كثر عدد السالكين فيه، ولا يوحشنك طريق الحق ولو قل عدد السالكين فيه. قد تكون وحدك على الحق، والجماعة أن تكون على الحق، ولو كنت وحدك فليس الأمر في منهاج النبوة وفي منهج الصحابة على التجميع، فتأتي بالمعتزلي والأشعري والعلماني وتتحالف مع العلمانيين والشيوعيين والكفرة والفجرة، وتصنع تكتلا بأي صورة من الصور، وتهادن هؤلاء وتسكت عن هؤلاء وتداهن هؤلاء وتسكت عمن يشركون بالله تبارك وتعالى ولا تبين التوحيد، وقد مكنك الله تبارك وتعالى من كلام يصل إلى جموع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ولم تبين توحيد الله تبارك وتعالى الذي لأجله أرسل رسله، لأنه لو تكلم فيه لتركوه، لنفر منه العامة نفرة الحمر ولحملوا عليه فيداهن ويتكلم كلاما غير مكشوف، أو يتكلم في التوحيد المجمل من غير تفصيل، أو يحذر من الشرك المجمل من غير تفصيل أيضا. ومعلوم أن الرجل لو تكلم بين المشركين عن التوحيد المجمل لآزروه عاضدوه، فإذا فصل لهم في أمر التوحيد ربما قتلوه، وكذلك إذا حذر المشركين من الشرك المجمل يهللون له ويسمعونه ويؤازرونه ويناصرونه، ولكنه لو فصل في أمر الشرك وحذر منه مفصلا فإنهم يعادونه ويجانبونه وربما قتلوه. فليس من منهج أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يداهن هؤلاء في أمر دين الله تبارك وتعالى، إنما ينبغي عليهم البيان، أن يبينوا للناس دين الله كما جاء به رسول الله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. يريد رحمه الله تعالى أن من خالف في أصل الدين وليس من خالف في الفروع، يريد غلاة الرافضة وغلاة المتصوفة، ومنهم من يقول بوحدة الوجود، ومنهم من يقول بالحلول والاتحاد من أولئك الزنادقة، يريد غلاة الجهمية غلاة الباطنية. ليست مجرد المخالفة تكون مخرجة من الدين، ولكن من خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الدين، لأن قاعدة أهل السنة والجماعة هي عدم تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. تقول من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، فتجد من يقول ومن يفعل. لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع عند تنزيل الحكم العام على هذا المعين، كما بين ربنا تبارك وتعالى عقاب من يأكل مال اليتيم، وذكر الله تبارك وتعالى أنهم يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سيصلون سعيرا يعني أنهم من أهل النار، وسيصلون سعيرا سيدخلهم الله تبارك وتعالى النار. هذا حكم عام، من أكل مال اليتيم يأكل في بطنه نارا وسيصلى سعيرا. فلان بعينه الذي تعرفه يأكل مال فلان اليتيم بعينه الذي تعرفه، لا يمكن أن تنزل هذا الحكم العام على هذا المعين حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لما؟ لأنه ربما أتى بتوبة نصوح، ربما أصابته مصيبة مكفرة، ربما أتى بحسنة ماحية لا تدري بما يختم له، ولكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه القاعدة من كلام شيخ الإسلام من أنفس ما يقول، إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.